بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا للسنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وهذا الحديث ضعيف منقطع. العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ بن جبل. قالوا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. هو في البخاري فقط عن جابر بن عبد الله. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. يقصد فتنة صفين، فتنة الجمل. فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. الأثر ضعيف في جامع معمر، ضعيف باعتبار أن الزهري ما أدرك الفتنة التي يشير إليها، وإلا فمعمر سمع من الزهري. لكن الزهري نفسه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله قال: والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها وهي وقعة صفين. قاله في رواية الغليل 816. قال: وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها. ومعلوم أن القتال الذي حصل في صفين وفي الجمل كان الطرفين يعني كانوا على تأويل، كان هؤلاء متأولون أو متأولين وهؤلاء متأولين. نعم نعم، معنى صواب. فأي دم أو مال أصيب بالتأويل هو هدر، بمعنى أنه لا يقاد بمن قتل. قتل أناس في صفين ويوم الجمل، وما علم أن الصحابة يعني قالوا: نأخذ القتلة ونقاصص. لا، لأن هذا قتال فتنة، كل من الطائفتين على تأويل، كلهم تأويلون. قال: وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ضعيف، لا يصح، وليس في موطأ مالك. إسماعيل بن أبي ويس ضعيف، وعند الحاكم والبيهقي. قال إسماعيل بن قال فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهكذا تسلسل النزاع. والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. مسائل اجتهادية. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، على مسائل تكون اجتهادية. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته، مع أن مسألة خلق القرآن ليست بمسألة اجتهادية، هذه مسألة من مسائل الأصول، مسائل العقيدة التي الأدلة فيها صريحة واضحة، بل القول بخلق القرآن في حد ذاته كفر، لكن كان القوم متأولين. ومع ذلك يعني حصل من البغي ما حصل من حمل الناس على هذه المقالة والتكفير، يعني الحبس والضرب للإمام أحمد، استحلال، كان أولئك القضاة المعتزلة يستحلون دمه، كان ابن أبي دؤاد يحاول في الخليفة أن يقتله ويقول هو في ذمتي أو دمه في ذمتي، وبهذا المعنى قال شأن الأهواء. قال فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان، هذه المباحث من اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام تيمية، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، اختلاف التنوع الذي يكون المختلفان فيه كلاهما على حق، يعني بأن يكون هذا على قول وهذا على قول، وكلا القولين له دليله، وكلا القولين ثابتان، وكلا القولين جائزان، اختلاف تنوع سيأتي أمثلته. قال منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، هذا القسم الذي سبقت الإشارة إليه الآن، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، اختلاف تنوع، هذه صيغة يعني الصيغة الثابتة منها، كون هذا يأخذ بصيغة وهذا يأخذ بصيغة، هذا اختلاف تنوع. ومحل سجود السهو، يعني هل هو قبل السلام وبعد السلام، والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل. ثم تجد لكثير من الأئمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها، يعني هل تكون وترا أم شفعا، مع أنه يجوز شفعها ويجوز إيتارها، وكلاهما قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، يعني الاقتتال والتباغض عين هذه الأمور، هذا محرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. الحدود يعني التعاريف، هذا يأتي بتعريف، يعني في تعريف شيء معين مثلا، هذا يأتي بتعريف وهذا يأتي بتعريف. غالبا ما تجد التعريف كلها تلتقي في معنى واحد، إن اختلفت الألفاظ والعبارة. الشاهد أن الاختلاف في هذه الأمور سهل واسع، كون هذا يأتي بتعريف لهذه المسألة وهذا يأتي بتعريف، نعم، والمادة واحد، هذا من اختلاف إيش؟ تنوع. قال: وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات، يعني هذا يسميها بشيء وهذا يسميها بشيء ونحو ذلك. صيغ الأدلة، هذا يستدل بطريقة وهذا يستدل بطريقة أخرى، أسيما في الأدلة النظرية العقلية ونحو ذلك، نعم. قال: ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالات، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذنب الأخرى. يعني إذا انحاز الشخص لقول من الأقوال وذم القول الآخر، مع أن هذا من اختلاف التنوع، يدخل في الجهل والظلم، يدخل في الجهل والظلم. قال: وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع. الأصول يقصد الاعتقاد، أمور العقيدة، والفروع الفقه والأحكام. عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، يعني أن الأدلة الشرعية تدل على أحدهما فقط لا تدل على الآخر، الآخر يكون باطلا منكرا، هذا من اختلاف الإيش؟ التضاد. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، يعني قد يكون المخالف في قوله شيء من الحق وشيء من إيش؟ من الباطل. هذا كثيرا ما يوجد، تجد الطوائف والفرق يعني تقول بشيء من الحق وتدخل معه الكثير من إيش؟ من الباطل. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل. هذا هو الخطأ، أن يرد الحق مع الباطل الذي معه، نعم، ولكن يقبل الحق ويرد إيش؟ الباطل، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض. يعني هذا الذي رد قول خصمه جملة مع أن فيه شيء من الحق يكون مبطلا في الحق الذي رده من قول خصمه، يعني يكون قد رد بعض الحق. يعني لو قال قائل مثلا: ما عليه الأشاعرة مما يعتقدونه كله باطل لا حق فيه، هذه العبارة صواب؟ لا، هناك شيء من الحق يقولونه يتكلمون به، فالصواب أن يعين فيقال قولهم في مسألة كذا، قولهم في مسألة كذا باطل، قولهم في نفي الصفات إلا السبع باطل، تأويلهم للصفات السبع غير ما هي عليه عند أهل السنة باطل، وهكذا. قال: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. أول صاحب اختلاف التنوع مبطلا في الأصل، الأول مبطلا، كان الأول مبطلا في الأصل، يعني صاحب اختلاف التنوع، لأنه يعني يرد قول خصمه مع أن قوله ثابت وله أدلته، واختلافه مع إنما هو اختلاف تنوع. قال: وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. هذا القول على الإطلاق غير صحيح، والله أعلم من أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا التعبير بقوله أهل السنة. أما أهل السنة فالأصل أنهم لازمون للعدل والإنصاف، وإن حصل من بعض أفرادهم ما ينكر أو ما يخالف الصواب في هذه الأمور فنعم لا يقال هذا قول أهل السنة وكذا وينسب إليهم بإطلاق، هذا غير صحيح. فأهل السنة يقبلون الحق ويردون إيش؟ الباطل، ويردون الباطل ويفصلون في الأمور المجملة كما مر معنا في مسائل كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره، كم من مسائل يأتون بلفظ مجمل محتمل الحق والباطل، فأهل السنة إيش؟ يفصلون ويبينون الحق من الباطل. فقوله هذا يجري كثيرا لأهل السنة، نعم، كما سبق في نظر. قال: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور، يعني القلوب الصحيحة والفطر السليمة تنكره، وأيضا الكتاب والسنة إيش ينكره. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، يعني ليس في أصل المسألة، لأنها ثابتة من حيث الأصل، قول هذا قول هذا كلاهما ثابت. وقد دل القرآن على حمد، يعني كما سبق في القراءات، هذا قوله صواب هذا قوله صواب، هذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المنكر هو الاختلاف. وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. نعم، لما يعني حصل القطع يوم قريضة، بني قريضة الظاهر، بني النظير، نعم، نخل بني النظير، فقطع بعض الصحابة وبعضهم لم يقطع، وتكلم بعض المشركين في هذا وأن هؤلاء لماذا يحرقون النخل، يعني هم سيستفيدون منها، بهذا المعنى حصل انتقاد ووقع في نفوس بعض الصحابة الذين قطعوا، نزلت الآية يعني ماذا ما قطعتم من لينة أو تركتمها فبإذن الله، وكان فيه يعني إذلال وزيادة أيضا خزل اليهود. قال وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، خص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، اختلاف تنوع، كل عامل على حسب ما فهم من الحديث، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعضهم فهم الاستعجال صلى في الطريق، بعضهم فهم الأمر على ظاهره صلى في بني قريظة، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الطائفتين، كلاهما مصيب. نعم، هو الصواب ما حصل من سليمان، يعني حكم سليمان كما في، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى أثنى على الجميع، أثنى على داود وأثنى على سليمان. ها؟ أي نعم، يعني كون داود اجتهد وهو مأيور على اجتهاده. قال وكما في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، حيث عمر بن عاص. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمة الأخرى الذي هو التضاد، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، يعني اختلاف تنوع، أكثر ما يحصل اختلاف ويحصل مجاوزة حد فيه إلى حد التفسيق والتكفير في مسائل، نعم، لا يعني ماذا لا تحتاج إلى مثل هذا، كما سبق وأن مثل الشيخ رحمه الله تعالى بالاقتتال على شفع الإقامة وإيتارها. قال وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداء والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، هذا كثيرا ما يحصل في أصحاب التعصب المذهبي، أصحاب التعصب المذهبي، أما أهل التحقيق واتباع الأدلة، العلماء المتجردون للحق الغير متقيدين بمذهب يقلدونه، فيعني لا يقع منهم هذا، لا يقع منهم هذا، وإن تتلمذ بعضهم ودرس على أصول مذهب معين فتجد أنه ما يتقيد بالمذهب، إذا خالف الدليل أخذ بالدليل، كثير من هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم جماعة من المحققين. قال ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك، ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. قال: ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله. اختلاف في تنزيله، هل هو منزل من الله سبحانه وتعالى، هل هو كلامه أو أنه يعني كلام جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني اختلاف في تأويله أي في معناه، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، الأول الذي هو اختلاف في تنزيله، يعني اختلاف في تنزيله هل تكلم الله به أو لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به، يعني هل هو كلام مخلوق. فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا، في بعض النسخ لكنه مخلوق، في غيره لم يقم به، هذا قول المعتزلة. انظر الآن كلامهم يتكون من أمرين، هذا الكلام يعني كلام الله سبحانه حصل بقدرته ومشيئة، يعني يقولون بأن كلام الله عز وجل متعلق بالقدرة والمشيئة، هذا حق أو باطل؟ حق. القول بأن كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته هذا إيش؟ حق. لكن قولهم بعد ذلك لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، هذا باطل، هذا باطل. فجمعوا في قولهم بين الحق والإيش؟ والباطل. قال: وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، هذا حق أو باطل؟
حق.
لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، هذا باطل. من هم؟
الأشاعرة.
قال: وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل كما سبق، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويل الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. في رواية: قوم بهذا ظلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. تشابه يعني سواء كان تشابها نسبيا أو مطلقا، تشابه النسبي الذي يعلمه البعض ويجهله البعض، يعني بالنسبة لبعض الناس يكون متشابه غير معلوم، والتشابه المطلق يعني ككيفية وحقائق ما أخبر الله عنه من أسمائه وصفاته واليوم الآخر نحو ذلك، هذا التشابه المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن، سلسلة عن الشيخ عن أبي جدي سلسلة حسنة. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال: وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يعني يأخذون ببعض الأدلة ويتركون البعض الآخر، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأولوا يعني يحرفون معناه تأويلا، يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، تأويله ماذا هو التحريف بعينه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، يعني إيش يفوضون المعنى. فيجحدون ما أنزله الله من معاني وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفت منه فاعملوا به وما جهلت منه فردوه إلى عالم. فامتثل أي المؤمن ما أمر به صلى الله عليه وسلم.